بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. في قوله هنا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طبعا الذي قال ذلك هم أجدادهم وليسوا هم، والخطاب هنا لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذ قلتم، هم ما قالوا، ولكن الذي قال ذلك هم أجدادهم، لكن كأنهم هم الذين قالوا ذلك عندما قاله أجدادهم. قال البيضاوي هنا: يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى. لاحظوا هنا أيضا من أخلاق اليهود وأخلاق بني إسرائيل الملل وعدم الصبر، وهذه رسالة للمسلم أن يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لابد من الصبر. هؤلاء لاحظوا سبحان الله العظيم، هم في تيه، نجوا من ظلم فرعون ذلك الظلم العظيم، فهم خرجوا إلى الحرية بعد العبودية. والإنسان الحر عندما يخرج من العبودية إلى الحرية فإنه يستعذب العذاب، يستعذبه ولا ينظر لهذه الصغائر والأكل والشرب. لكن هؤلاء لخساسة نفوسهم ولؤمهم، انظر حتى في هذا الكرم الذي أكرمهم الله به، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أكل فاخر في منطقة بعيدة صحراء، وبالرغم من ذلك لم يصبروا على ذلك. لا يصبرون على طعام واحد. فقالوا هنا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يقصدون به هذين الصنفين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، المن والسلوى. والمقصود به طعام واحد يعني صنف واحد، يعني هذين الصنفين يعني فترة طويلة خلاص ملينا منها، يبغون يغيرون. طيب تعالوا، ماذا تريدون؟ شوف الدناء، يعني يروح بدل ما كان الواحد يأكل لحم ويأكل أشياء فاخرة يروح يطلب مثلا تميس وعدس فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال المفسرون لأنهم أصلا كانوا هم شغالين في هذه الأشياء في الزراعة، يعني هذه هي حياتهم، في العدس والفوم والقثاء والبقول. فالله سبحانه وتعالى يلومهم: أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني هذا الطعام أدنى وأقل قيمة. والله سبحانه وتعالى عندما وصفه هنا دليل على أنه حتى قيمة الغذائية أقل، وإلا قد بعض الناس سبحان الله يحب هذا النوع من الأكل وهو عنده أحب إليه من السمن والعسل واللحم وغيره، لا ما يحب إلا القثاء والبقوليات هذه. فيقول البيضاوي هنا قال: وهم كانوا فلاحة، يعني أهل فلاحة، فنزعوا إلى عكرهم. العكر هنا هو ما يبقى من الزيت، وكان معنى كلام البيضاوي هنا أنهم نزعوا إلى لؤمهم وخسة طباعهم. بعض الناس تريد أنك ترفعه وهو للؤمه وخسته يطلب السفل، كما قال أحد شعراء اليمن وهو الشاعر الحسن الهبل، قال: يروم شأو العلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصت خوافيه. شفت الطائر ولا الحمام إذا قصيت أجنحته ونتفتها يحاول أن يطير ولكن لا يستطيع. فقول: يروم شأو العلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصت خوافيه. فهؤلاء بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى يريد لهم الكمالات والجهاد والصبر والاحتساب، وهم يأبون إلا الدناءة والخسة حتى في هذا الجانب. قال الله سبحانه وتعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أو هو من قول موسى كما ذكر البيضاوي. قال فادع لنا ربك سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا يظهر ويوجد. لاحظوا أيضا من سوء الأدب أيها الإخوة، ادع لنا ربك، طيب ما هو ربكم أيضا؟ لكن من سوء أدبهم كأنهم لم يصدقوا بعد به، ولكن أنت يا موسى تقول أنه ربنا، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك. وهذا أيضا من سوء أدبهم في مخاطبتهم لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا رسالة للمسلمين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أيضا في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقارن، وهذه تصلح أيضا أن تكون ميدان بحث، وهو المقارنة بين تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم وتعامل الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل بنو إسرائيل مع أنبيائهم وكيف كان يتعامل الصحابة، تجد البون الشاسع. وسورة البقرة هي من أصرح السور في الدلالة على هذا المعنى. قال يخرج لنا مما تنبت الأرض. قال البيضاوي هنا من الإسناد المجازي. الإسناد المجازي ما معناها؟ إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، لأن الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول تنبت الأرض من باب المجاز، كأنها هي التي تنبت، وإلا الذي ينبت سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، كما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فالزارع الحقيقي والمنبت الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول أنبتت الأرض وأمطرت السماء كما يقول العلماء من باب المجاز، يعني إسناده كأنه هو الفاعل الحقيقي. فهذا معنى قول البيضاوي من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن التبعيض. طيب، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه كلها أنواع من البقوليات، بعضها معروف إلى اليوم، يعني مثلا القثاء معروفة، البقوليات هذه كلمة عامة يدخل فيها كثير من أنواع البقوليات، وفومها وعدسها وبصلها، الخلاف بين المفسرين في الفوم فقط هنا، أما بقية الأنواع فهي معروفة ومشهورة عند كثير من الأمم. فبعضهم يقول أن الفوم هنا هو الخبز، ومنه قوله فوموا لنا أي خبزوا لنا، وقيل أنه الثوم نفسه، ولكن قلبت الثاء إلى فاء فقيل فوم بدل الثوم. طيب، وهو لغة في قال أي الله سبحانه وتعالى أو موسى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، من هو الذي قال لهم ذلك؟ هل هو موسى أو هو الله سبحانه وتعالى؟ السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن قال هو موسى عليه الصلاة والسلام فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال بالذي هو أدنى أي أقرب منزلة وأدون قدرا، وأصل الدنو القرب في المكان، فاستعير للخسة، فيقال مثلا هذا همته دون، هذا يعني من باب وصفه بدنو الهمة وانخفاض الهمة. فإذا قيل فلان همته بعيدة أو همته عالية فهذا مديح له، لكن إذا قلت همته دانية فهذا ذم له. فالله يقول هنا أو موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، الذي هو أقل، الذي هو أردى، بالذي هو خير. وهذا إشارة إلى أن الباء والإخوة تدخل على الثمن كما يقولون، اشتروا به ثمنا قليلا، بالذي هو خير، الباء هنا دخلت على المبدل منه، يريد به المن والسلوى، فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي. وهذا صحيح، فهي كلها تأتي إليهم دون عناء، لأن كل الأطعمة التي طلبوها تحتاج إلى مؤونة، أليس كذلك؟ كل الأطعمة التي طلبوها بديلة لهذا تحتاج إلى زراعة وتحتاج إلى سقي وتحتاج إلى عناء، بخلاف هذا الطعام الذي يأتيهم بدون عناء. قال اهبطوا مصرا، معناها يعني انحدروا إلى هذا المصر. المصر يعني هو البلدة التي فيها الناس، مأخوذة من التمصير، وهو يعني اتخاذ المدينة أو اتخاذ المصر يسمى تمصير. ولذلك تجدون في كتب التاريخ قالوا ومصر الأمصار، أول من مصر الأمصار فلان عمر بن الخطاب، أي بنى المدن وقام الكوفة والبصرة وأصبحت مدن بعد أن كان الناس رحلا ليس لهم مدينة وليس لهم مصر. قال والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين، كأنه لما تمصر الأمصار تجعل حد بين المدينة وبين خارجها. قال وقيل أراد به العلم، أراد به العلم يعني إيش؟ يعني أراد به مصر نفسها، دولة مصر نفسها، كان يقول اهبطوا مصر. طيب إذا قلنا أن المقصود به مصر كيف نونها أو صرفها؟ قال اهبطوا مصرا، ونحن نعرف أننا إذا أردنا بالمصر المدينة أو البلدة فإنها ممنوعة من الصرف. اهبطوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين كما في سورة يوسف، هنا ادخلوا مصر أي ادخلوا مصر بلد مصر نفسها. فقالوا هنا أنها نونت لأنها ساكنة الوسط، ونحن نعرف أن العلم إذا كان ساكن الوسط فإنه يجوز أن يصرف ويجوز أن يمنع من الصرف مثل الهند ونحوها. ويؤيده يعني يؤيد أنه فعلا المقصود به البلد مصر أنه في غير منون في مصحف ابن مسعود اهبطوا مصر، ولم يقل اهبطوا مصرا. وقيل أصله مصرائيم فعرب، يعني كأن كلمة مصر أو مدينة مصر أصلها مصرائيم في لغة العبريين وهم يعني بنو إسرائيل. ثم قال البيضاوي هنا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة. وبعض المفسرين يقول ضربت عليهم من ضرب النقود، لأن ضرب النقود وسكها النقود المعدنية لا يزول منها هذا الضرب إذا ضربت ويبقى. هذا سؤال من أحد الزملاء يتعلق بما نحن فيه. في قبل قليل كنا تحدثنا عن الرجز الذي يعني عذب الله به بني إسرائيل، فقلت لكم أن ابن عباس يقول أن كل رجز يرد في القرآن الكريم هو بمعنى العذاب. جميل. فهذا سؤال يقول في قاعدة الكليات في التفسير أو القرآن كيف تكون الكلمات مترادفة في المعنى مع اختلاف السياق، مع أنكم ذكرتم في محاضرة سابقة أن لا ترادف 100% في المعنى لوجود الزيادة أو يعني التغيير في المعنى. طبعا هنا الترادف أن يكون بين مفردات مختلفة، لكن نحن نتحدث هنا عن مفردة واحدة الرجز راجزا. فنقول أن كلمة رجز إذا وردت في القرآن الكريم هي بمعنى العذاب في كل المواضع، سواء وردت رجزا أو وردت الرجز فهي بهذا المعنى. أما الترادف فمثل أن تقول مثلا بديع السماوات والأرض وتقول فاطر السماوات والأرض، فنقول فاطر وبديع مترادفة نفس الشيء، هذه فاطر وهذه بديع كلمتين مختلفتين، ونقول أنهما مترادفتين يعني نفس المعنى، هذا هو الترادف. أما هذا فليس هو الترادف لأنه نفس اللفظة ترد في كل موضع وفي مختلف السياقات بنفس المعنى. وأنا شوفني بحثت الآن في المصحف فوجدت عندنا هنا في سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا، وفي سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا يعني عذابا، وفي سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء أي بمعنى العذاب. وتأتي الرجز وردت في موضعين كده بالألف واللام الرجز. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، فهو بمعنى العذاب أيضا. في سورة الأعراف أيضا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون أيضا لما كشفنا عنهم العذاب. فهي هنا كلية، هذه بمعنى الكلية أنها ترد في كل المواضع بنفس المعنى. المفردات أو أفراد أو الأفراد ليست المفردات، الأفراد هي بمعنى ترد بمعنى واحد في كل المواضع إلا في موضع واحد. وقد صنف فيها أحمد بن فارس الرازي صاحب مقيس اللغة رسالة جميلة سماها الأفراد في كتاب الله، نقلها الزركشي في كتاب البرهان كلها. قال وقد صنف أحمد بن فارس رسالة فيها ثم ذكر كل ما أورده فيها ابن فارس. فلما وجدنا رسالة ابن فارس وجدنا أنها بنصها موجودة في الزركشي إلا المقدمة فقط التي عرف المقصود بالأفراد فيها. نعود إلى كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية في قوله فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا التعبير أيها الإخوة في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وضربت عليهم الذلة، أكثر المفسرين يقولون ضربت مأخوذة من ضرب النقود. النقود عندما كانت تضرب قديما على الحديد
الجنيه الذهب هذاك والفرنسي واللي يسمونه الفرنسي، ولا حتى العملات اللي هي نصف ريال والريال والربع ريال والقرش، هذه يسمونها ضرب النقود، سك النقود. لو ترجعون الآن إلى بعض اللي يهتمون بالمتاحف والآثار ويجمعون النقود القديمة يجد أنها مضروبة من العهد العباسي ومن العهد الأموي، موجودة إلى اليوم ما تغيرت، فهي ضرب الحديد هذا لا يتغير، خلاص يبقى آمات طويلة جدا. فكذلك هنا قال ضربت عليهم الذلة كما تضرب النقود، خلاص كأن الذلة أصبحت علامة مسجلة على هؤلاء اليهود لا تفارقهم، هذا معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولذلك قال البيضاوي هنا كلمة جميلة، قال واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف مخافة تضاعف جزيتهم. طبعا انظر إلى البيضاوي يتكلم عن هذا الموضوع عام 680 هجرية، وكانوا يعيشون في ذلك الوقت في عهد يعني الدولة المماليك، وفي كانت الدولة ظاهرة للمسلمين، فكان اليهود يعيشون في الدولة الإسلامية يعني كرعايا يدفعون الجزية، وكما يقول البيضاوي هنا. والبيضاوي المعروف أنه نشأ في مدينة البيضاء وكتب كتابه هذا في مدينة تبريز التي يعني استقر فيها وكان قاضيا فيها، وفي شيراز أيضا، وهي منطقة قريبة من أصفهان أصفهان وإيران وبلاد فارس بصفة عامة، موطن لليهود من قديم، وهم إلى اليوم لا يزالون يعني هم من أثرياء اليهود في العالم ومن رؤوسهم، حتى يأتي المسيح الدجال فيتبعونه كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يتبعه من يهود أصفهان 70,000. قال وباءوا بغضب من الله، باءوا رجعوا به أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به، ولكن الصحيح أنه رجعوا به. ذلك قلنا شوفوا منهجية البيضاوي رحمه الله في التفسير أن يقدم القول الذي يراه راجحا، والقول الراجح هو الذي عليه جمهور المفسرين والذي قال به أكثرهم، أن باءوا بغضب أي رجعوا به، وهو مثال على الإنسان الذي يذهب ويسافر إلى مكان بعيد حتى يعود بالغنيمة، ولكنه يعود بالخزي ويعود بالفشل، فكأن هؤلاء قد سافروا ورجعوا بالخيبة، باءوا ورجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم حقيقون بهذا الغضب لكثرة عنادهم وعتوهم ومخالفتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك بنو إسرائيل كثرة اختلافهم على أنبيائهم، يقولون لهم يمين يروحون يسار، كما قولوا حطة قالوا حنطة، وهكذا. وهي كلها رسالة أيها الإخوة للأمة المسلمة أن تنقاد وأن تتبع وأن تسمع وتطيع، وهذا الذي حدث. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعني كأنه يعلل هذا الغضب والذلة التي كتبها الله عليهم بسبب هذا الذي فعلوا كذا وكذا وكذا، قال ذلك يعني هذا العذاب وهذا الذلة وهذا الغضب الذي باء به هؤلاء اليهود وهؤلاء الإسرائيليون بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ولاحظوا الآن كثرة الآيات التي كفروا بها وكذبوها ولم يصدقوها ولم تؤثر فيهم، بل إن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر لنا أنهم كفروا بها مباشرة، ولكنهم لم يأبهوا بها ولم تكن ذات تأثير إيجابي فيهم بأن يستجيبوا ويخضعوا، فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفرا، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ثم لاحظوا أن الله وصفهم بذلك بصيغة الفعل المضارع، ونحن نقول أن صيغة الفعل المضارع تدل على التجدد والحدوث، فدل ذلك على أن هذا كان سجية فيهم، أنهم كلما ظهرت آية كذبوها. قال ويقتلون النبيين بغير الحق، أيضا هذه من صفاتهم القبيحة جدا، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، وهذه لا شك أنها جريمة انفرد بها بنو إسرائيل في التاريخ، وهي قتلهم أنبياء، وقد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا شعياء كما ذكر البيضاوي وذكر غيره من المفسرين. قال بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإضلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة يعني أن يكون المقصود يكفرون بآيات الله يكفرون بآياته، لأن المفسرين والعلماء يذكرون أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات يعني شرعية. فالآيات الكونية هي هذه الآيات، انفلاق البحر وتضليل الغمام، والآيات الشرعية هي ما أنزله عليهم في التوراة، قال كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. يعني ماذا يقصد بها؟ تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض بني إسرائيل من اليهود في المدينة يريدون أن يستشيروه في حادثة وقعت عندهم، حادثة زنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في كتابكم اقرأ. وهذا دليل على أنهم أن الموجود في التوراة لم يحرف كله، وإنما بقي فيه أشياء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرف. فوضع أحد أحبار اليهود يده على الآية، آية الرجم، فلكن طبعا تجدون في كل مجتمع فيه ناس فيهم بقايا من الله. فقال له أحدهم يا رسول الله، ووضع يده على الآية التي فيها الحكم الرجم. فالبيضاوي هنا يشير إلى هذه الحادثة كما قال، وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. الحقيقة أنها دمج بين أمرين، آية الرجم مختلفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة في مواضع كثيرة جدا، فبعضها حرف. ولذلك تجدون اليوم الذي يقرأ في كتاب التوراة هناك خلل كبير، لأن اليهود حرفوه وأرادوا أن ينقلوا كل ما في التوراة من الإشارات إلى مكة وإلى الحج وإلى السعي بين الصفا والمروة وإلى حجر إسماعيل وإلى مقام إبراهيم وإلى مكان الكبش وهو الذي ذبح فيه إبراهيم الكبش وإلى عرفات، كل مشاعر الحج موجودة في التوراة. فهم في كتبهم في تفسيرهم حرفوها إلى بيت المقدس وفلسطين والمناطق التي هناك، لكن الذي دائما المزور دائما ما يستطيع أن يخفي كل معالم الجريمة، لأن المزور يزور موضع موضعين ثلاثة، لكن إذا كثرت وتكاثرت تروح عليه تضطرب عليه المسألة، وهذا الذي حدث معهم في التوراة. فلذلك لما تأتي الآن وهناك كتاب جميل اسمه ونسيت عنوانه، لكنه يعني مكة في التوراة والدلالات التي تدل على مكة، هناك دلالات كثيرة جدا إلى اليوم موجودة في التوراة تدل على أن المقصود بكل هذه المواضع هي مكة وليست فلسطين، وأن تنزيل هذه القصص على، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت وهو الذي بناه مع ابنه إسماعيل، ثم جاء إسحاق وحجه وجاء موسى وحجه وحجه كل الأنبياء من بني إسرائيل، فهو موطن معروف وحجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصه موجودة في كتبهم ومعروفة، لكن الذي جاء يريدون يطمسون هذا التاريخ كله ويحولونه إلى إسحاق ابن إبراهيم حتى يحرموا إسماعيل من أي فضيلة ومن أي قصة. وذكرت لكم أنا ربما في أحد الجلسات قصة الذبيح، وهو قصة إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذبيح وكل قصصه تدور في مكة، فهم يقولون لا، الذبيح إسحاق وكل القصة التي وردت هي في فلسطين، فوقعوا في اضطراب شديد جدا. قال هنا فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فقد يسأل سائل يقول هل قتل الأنبياء يمكن أن يكون بالحق؟ فنقول أن قوله سبحانه وتعالى هنا بغير الحق ليس فيه دلالة على أن هناك قتل للأنبياء بحق، ولكن إشارة إلى واقعهم وفعلهم أنهم كانوا على باطل في تصرفاتهم. لكن أيضا ذكر المفسرون فائدة لقوله هنا بغير الحق، أي أنه حتى في شرعهم هم هناك أحكام بالقتل والقصاص ليس منها هذا، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلوا إليهم لم يرتكبوا ما يوجب القتل. قال وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني ذلك لاحظوا هنا في كلام البيضاوي وهي فائدة لغوية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله يقول ذكر لهم يعني عدة عقوبات ثم عبر أو أعاد إليها الضمير بالمفرد فقال ذلك، مع أن المتبادل للذهن أن يقال أولئك أو ذلك، يعني يذكرها بصيغة الجمع. فالبيضاوي يقول أن هذا سائغ في اللغة العربية بدليل قال وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل والباء بمعنى مع، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للاختصار، ونظيره في الضمير قول رؤبة، وهذا الشاهد كثير في كتب التفسير. قول رؤبة يصف بقر الوحش قال فيها خطوط من سواد وبلق، هذه الحمر الوحش هذه المعروفة السواد وبيض، هذا قال فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الأفق في الجلد توليع البهق، فقال كأنه فعاد الضمير عليه بالمفرد مع أنه ذكر مثنى، قال فيها خطوط بالجمع وليس مثنى بالجمع، قال فيها خطوط من سواد وبلق كأنه، والمتبادل الذهن يقول كأنها للجمع، فهذا شاهد على أنه يجوز أن تعيد الضمير بالمفرد على ما تقدم من الجمع والمثنى، كما وقع هنا في قوله ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلكم أو تلكم المعاصي الكثيرة الجمع وليست مفردة. قال والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليس على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع، وهذا كلام صحيح. طبعا كلام المفسرين لو ترجعون إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه السورة، في سورة الطعام الذي طلبه بنو إسرائيل بديلا للطعام الذي هم يأكلونه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كلام كثير للعلماء. وكما قلت لكم أن مرجعهم في ذلك الروايات التي وردت عن بني إسرائيل، لأنهم فصلوا أولا في هذه الأطعمة ونوعيتها، فصلوا في المقصود اهبطوا مصرا، هل المقصود بها مصر البلد أو المقصود بها أي مصر من الأمصار القريبة منكم أو قرية من القرى، لأن أهل القرى في العادة يهتمون بهذه المزروعات البقوليات ويزرعونها من قديم، وفي مصر بالذات لأن مصر أهل زراعة لأنهم على نهر النيل من آلاف السنين، فهم أهل زراعة يزرعون هذه الأشياء ويعرفون. تكلم طبعا ابن كثير وأورد كثير من الروايات وكلام المفسرين وكلام الأهل اللغة عن المقصود بهذه الفواكه وهذه البقوليات وهذه الأطعمة، فيمكن مراجعتها. والبيضاوي هنا هو ذكر مختصر وملخص لكلام المفسرين. طيب نختم بالآية التي إن الذين آمنوا والذين هادوا.
أحسن الله إليك. قال تعالى إن الذين آمنوا بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين انخراطهم في سلك الكفرة، وقوله والذين هادوا تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية، ويهود مع عربي من هذا إذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، والنصارى جمع نصراني كندام وندمان، والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام، أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة فسموا باسمها أو من اسمها. وقوله والصابئين قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام، وقيل هم عبدة الملائكة، وقيل عبدة الكواكب، وهو إن كان عربيا فمن صبا إذا خرج، وقرأ نافع وحده بالياء إما لأنه خفف الهمزة وابدلها ياء، أو لأنه من صبا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو من الحق إلى الباطل. وقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه المبدأ والمعاد بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه. وقيل من آمن من هؤلاء الكفر إيمانا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا، فلهم أجرهم عند ربهم الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. ومن مبتدا خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن أو بدل من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم. والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط. وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث في خبر إن من حيث إنها لا تتدخل الشرطية. ورد بقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم.
جميل. طبعا هذه الآية من الآيات المهمة جدا، وهي آية فاصلة في قصص في قصة بني إسرائيل هنا في هذا الموضع، لن نطيل فيه لأننا سنبينها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن البيضاوي تلاحظون في هذه الآية لم يذكر المناسبة بينها وبين ما سبق، وهذه عادته، كان دائما يذكر هذا، البيضاوي يذكر هذا والمفسرون يذكرون هذا، أن الله سبحانه وتعالى لما بين حال العصاة المكذبين المعاندين بين في هذه الآية حال الصادقين المستجيبين، وأن المستجيبين والمنقادين والمؤمنين والصالحين من أي أمة وفي كل ملة فلهم جزاء الله بالحسنى إلى قيام الساعة. فهذه هي المناسبة، وقد ذكرها ابن كثير وغيره مع يعني عدم عنايتهم يعني بذكر المناسبات كما كان يذكر البيضاوي والزمخشري وغيره. هذه الآية طبعا فيها كلام كثير إن شاء الله، سوف نعلق عليه إن شاء الله في بداية المحاضرة القادمة، ونتوقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.